بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم إلى الحافظ رحمه الله، قال رحمه الله: ذكر طرف من ثناء أقرانه وطائفة من أتباعه تنبيها بالبعض على الكل. قال أبو حاتم الرازي: لم تخرج خراسان قط أحفظ من محمد بن إسماعيل، ولا قدم منها إلى العراق أعلم منه. وقال محمد بن حريث: سألت أبا زرعة عن ابن لهيعة فقال لي: تركه أبو عبد الله، يعني البخاري. وقال الحسين بن محمد بن عبيد المعروف بالعجل: ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل ومسلم حافظ، ولكنه لم يكن يبلغ ما بلغ محمد بن إسماعيل. قال العجل: ورأيت أبا زرعة وأبا حاتم يستمعان إليه، وكان أمة من الأمم، دينا فاضلا يحسن كل شيء، وكان أعلم من محمد بن يحيى الذهلي بكذا وكذا. وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: قد رأيت العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراق، فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل. وقال أيضا: هو أعلم وأفقهنا وأكثرنا طلبا. وسئل الدارمي عن حديث وقيل له إن البخاري صححه، فقال محمد بن إسماعيل: أبصر مني وهو أكياس خلق الله، عقل عن الله ما أمر به ونهى عنه في كتابه وعلى لسان نبيه. إذا قرأ محمد القرآن اشتغل قلبه وبصره وسمعه، وتفكر في أمثاله وعرف حلاله من حرامه. وقال أبو الطيب حاتم بن منصور: كان محمد بن إسماعيل آية من آيات الله في بصره ونفاذه في العلم. وقال أبو سهل محمود بن النضر الفقيه: دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءها، فكلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم. وقال أبو سهل أيضا: سمعت أكثر من 30 عالما من علماء مصر يقولون: حاجتنا في الدنيا النظر إلى محمد بن إسماعيل. وقال صالح بن محمد جزرة: ما رأيت خراسانيا أفهم من محمد بن إسماعيل. وقال أيضا: كان أحفظهم للحديث. قال: وكنت أستملي له ببغداد، فبلغ من حضر المجلس 20,000. وسئل الحافظ أبو العباس الفضل بن العباس المعروف بفضلك الرازي: أيما أحفظ، محمد بن إسماعيل أو أبو زرعة؟ فقال: لم أكن التقيت مع محمد بن إسماعيل، فاستقبلني ما بين حلوان وبغداد. قال: فرجعت معه مرحلة وجهدت كل الجهد على أن أجيء بحديث لا يعرفه، فما أمكنني. وهو ذا أنا أغرب على أبي زرعة عدد شعر رأسه. وقال محمد بن عبد الرحمن الدغولي: كتب أهل بغداد إلى محمد بن إسماعيل البخاري كتابا فيه: المسلمون بخير ما بقيت لهم، وليس بعدك خير حين تفتقد. وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل. وقال أبو عيسى الترمذي: لم أرى أعلم بالعلل والأسانيد من محمد بن إسماعيل. وقال له مسلم: أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. وقال أحمد بن سيار في تاريخ مر: محمد بن إسماعيل البخاري طلب العلم وجالس الناس ورحل في الحديث ومهر فيه وأبصر، وكان حسن المعرفة حسن الحفظ، وكان يتفقه. وقال أبو أحمد ابن عدي: كان يحيى بن محمد بن صاعد إذا ذكر البخاري قال: ذاك الكبش النطاح. وقال أبو عمرو الخفاف: حدثنا التقي النقي العالم الذي لم أرى مثله محمد بن إسماعيل، قال: وهو أعلم بالحديث من أحمد وإسحاق وغيرهما 20 درجة، ومن قال فيه شيئا فعليه مني 1,000 لعنة. وقال أيضا: لو دخل من هذا الباب وأنا أحدث لملئت منه رعبا. يقصد يعني سيدنا ذاك الكبش النطاح، يعني لا أحد يساويه يعني في الحفظ
بهذا المعنى يعني.
نعم، أحسن الله إليكم. وقال عبد الله بن حماد
الغالب.
وقال عبد الله بن حماد الآملي: لوددت أني كنت شعرة في جسد محمد بن إسماعيل. وقال سليم بن مجاهد: ما رأيت منذ 60 سنة أحدا أفقه ولا أورع من محمد بن إسماعيل. وقال موسى بن هارون الحمال الحافظ البغدادي: عندي لو أن أهل الإسلام اجتمعوا على أن ينصبوا آخر مثل محمد بن إسماعيل لما قدروا عليه. وقال عبد الله بن محمد بن سعيد بن جعفر: سمعت. أحسن الله إليكم. لما قدروا عليه. وقال عبد الله بن محمد بن سعيد بن جعفر: سمعت العلماء بالبصرة يقولون ما في الدنيا مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح. قال عبد الله: وأنا أقول قولهم. وقال الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة: لو أن رجلا كتب 30,000 حديث لما استغنى عن تاريخ محمد بن إسماعيل. وقال الحاكم أبو أحمد في الكنى: كان أحد الأئمة في معرفة الحديث وجمعه، ولو قلت إني لم أرى تصنيف أحد يشبه تصنيفه في الحسن والمبالغة لفعلته، ولو فتحت باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس ونفدت الأنفاس، فذاك بحر لا ساحل له. وإنما ذكرت كلام ابن عقدة وأبي أحمد عنوان لذلك، وبعدما تقدم من ثناء كبار مشايخي عليه لا يحتاج إلى حكاية من تأخر، لأن أولئك إنما أثنوا بما شاهدوه ووصفوا ما علموا بخلاف من بعدهم، فإن ثناءهم ووصفهم مبني على الاعتماد على ما نقل إليهم، وبين المقامين فرق ظاهر، وليس العيان كالخبر. قال رحمه الله: ذكر جمل من الأخبار الشاهدة بسعة حفظه وسيلان ذهنه واطلاعه على العلل سوى ما تقدم. قال رحمه الله: أخبرني أبو العباس البغدادي عن الحافظ أبي الحجاج المزي أن أبا الفتح الشيباني أخبره، قال: أخبرنا أبو اليمن الكندي حا، وأخبرني شيخ الحفاظ أبو الفضل بن العراقي، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم الميدومي، قال: أخبرنا أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم، قال: أخبرنا أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، قال: أخبرنا أبو منصور القزاز، قال: أخبرنا الخطيب أبو بكر بن ثابت الحافظ، قال: حدثني محمد بن أبي الحسن الساحلي، قال: حدثنا أحمد بن الحسين الرازي، قال: سمعت أبا أحمد بن عدي الحافظ يقول: سمعت عدة مشايخ ببغداد يقولون إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد، فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه، فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها. نعم، وأرادوا امتحان حفظه فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوها إلى 10 أنفس لكل رجل 10 أحاديث أو لكل رجل 10 أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري، وأخذوا عليه الموعد للمجلس فحضروا، وحضر جماعة من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ومن البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب رجل من 10 فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال: البخاري لا أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدا واحدا حتى فرغ، والبخاري يقول لا أعرفه، فكان العلماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: فهم الرجل. ومن كان لم يدر القصة يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ. ثم انتدب رجل من 10 أيضا فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال لا أعرفه، فلم يزل يلقي عليه واحدا واحدا حتى فرغ من 10 والبخاري يقول لا أعرفه. ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام 10 حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول فقال: أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا، وحديثك الثاني كذا، والثالث والرابع على الولاء، حتى أتى على تمام 10 فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. قلت: هنا يخضع للبخاري، فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة. وروينا عن أبي بكر الكلوذاني، نعم، عن أبي بكر الكلوذاني قال: ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل، كان يأخذ الكتاب من العلم فيطلع إليه اطلاعة، فيحفظ عامة أطراف الأحاديث من مرة واحدة. وقد سبق ما حكاه حاشد بن إسماعيل في أيام طلبهم بالبصرة معه، وكونه كان يحفظ ما سمع ولا يكتب. وقال أبو الأزهر: كان بسمرقند 400 محدث، فتجمعوا وأحبوا أن يغالطوا محمد بن إسماعيل، فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق، وإسناد العراق في إسناد الشام، وإسناد الحرم في إسناد اليمن، فما استطاعوا مع ذلك أن يتعلقوا عليه بسقطة. وقال غنجار في تاريخه: سمعت أبا القاسم منصور، قال: سمعت أبا القاسم منصور بن إسحاق بن إبراهيم الأسدي يقول سمعت أبا محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم يقول سمعت يوسف بن موسى المروزي يقول كنت بالبصرة في جامعها إذ سمعت مناديا ينادي يا أهل العلم لقد قدم محمد بن إسماعيل البخاري فقاموا إليه وكنت معهم. قال فرأينا رجلا شابا ليس في لحيته بياض فصلى خلف الأسطوانة فلما فرغ أحدقوا به وسألوه أن يعقد لهم مجلسا للإمناء فأجابهم إلى ذلك. فقام المنادي ثانيا في جامع البصرة فقال يا أهل العلم لقد قدم محمد بن إسماعيل البخاري فسألناه بأن يعقد مجلس الإمناء فأجاب بأن يجلس غدا في موضع كذا. فلما كان بالغد حضر المحدثون والحفاظ والفقهاء والنظارة حتى اجتمع قريب من كذا كذا ألف نفس فجلس أبو عبد الله للإملاء فقال قبل أن يأخذ في الإملاء يا أهل البصرة أنا شاب وقد سألتموني أن أحدثكم وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدونها يعني ليست عندكم. قال فتعجب الناس من قوله فأخذ في الإملاء فقال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد العتكي ببلدكم قال حدثني أبي عن شعبة عن منصور وغيره عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم الحديث ثم قال هذا ليس عندكم عن منصور إنما هو عندكم عن غير منصور. قال يوسف بن موسى فأملى عليهم مجلسا من هذا النسق يقول في كل حديث روى فلان هذا الحديث عندكم كذا فأما من رواية فلان يعني التي يسوقها فليست عندكم. وقال حمدويه بن الخطاب لما قدم البخاري قدمته الأخيرة من العراق وتلقاه من تلقاه من الناس وازدحموا عليه وبالغوا في بره قيل له في ذلك فقال كيف لو رأيتم يوم دخولنا البصرة كأنه يشير إلى قصة دخولها التي ذكرها يوسف بن موسى. قال رحمه الله أنبئت عن أبي نصر بن الشيرازي عن جده أن الحافظ أبا القاسم بن عساكر أخبرهم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي صالح قال أخبرنا أبو بكر بن خلف قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله حا وقرأته عليا على أبي بكر الفرضي عن القاسم بن مظفر قال أخبرنا علي بن الحسين بن علي عن الحافظ أبي الفضل بن ناصر وأبي الفضل الميهني قال أخبرنا أبو بكر بن خلف قال ابن ناصر إجازة أخبرنا الحاكم قال حدثني أبو سعيد أحمد بن محمد النسوي قال حدثني أبو حسان قال حدثني أبو حسان مهيب بن سليم قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري نعم سيدنا أبو حسان أبو حسان نعم جزاكم الله خيرا قال حدثني أبو حسان مهيب بن سليم قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول اعتللت بنيسابور علة خفيفة وذلك في شهر رمضان فعادني إسحاق بن راهوية في نفر من أصحابي فقال لي أفطرت يا أبا عبد الله فقلت نعم فقال يعني تعجلت في قبول الرخصة فقلت أخبرنا عبدان وعلي بن المبارك عن ابن جريج نعم
في قبولي
نعم نعم فقال يعني تعجلت في قبول الرخصة فقلت أخبرنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء من أي المرض أفطر نعم قال من أي مرض كان كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا. قال البخاري لم يكن هذا عند إسحاق. وقال محمد بن أبي حاتم الوراق سمعت محمد بن إسماعيل يقول لو نشر بعض أستاذي هؤلاء لم يفهموا كيف صنفت التاريخ ولا عرفوه. ثم قال صنفته ثلاث مرات. وقال أحيى بن أبي والي بخارى قال لي محمد بن إسماعيل يوما رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر. فقلت له يا أبا عبد الله بتمامه فسكت. وقال سليم بن مجاهد قال لي محمد بن إسماعيل بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم ولست أروي حديثا من حديث الصحابة والتابعين يعني من الموقوفات إلا وله أصل أحفظ ذلك عن كتاب الله وسنة رسوله. وقال علي بن الحسين بن عاصم البيكندي قدم علينا محمد بن إسماعيل فقال له رجل من أصحابنا سمعت إسحاق بن راهوية يقول كأني أنظر إلى 70,000 حديث من كتابي. فقال له محمد بن إسماعيل أو تعجب من هذا لعل في هذا الزمان من ينظر إلى 100,000 حديث من كتابه وإنما عنا نفسه. وقال محمد بن حمدوية سمعت البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. وقال وراقه: سمعته يقول: ما نمت البارحة حتى عددت كم أدخلت في تصانيفي من الحديث، فإذا نحو 200,000. وقال أيضا: لو قيل لي شيء لما قمت حتى أروي 10,000 حديث في الصلاة خاصة. وقال أيضا: قلت له: تحفظ جميع ما أدخلت في مصنفاتك؟ فقال: لا يخفى علي جميع ما فيها، وصنفت جميع كتبي 3 مرات. قال: بلغني أنه شرب البلازرة، فقلت له مرة في خلوة: هل من دواء للحفظ؟ فقال: لا أعلم. ثم أقبل علي فقال: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومته النظر. قال: أقمت بالمدينة بعد أن حججت 1 سنة جرداء أكتب الحديث. قال: وأقمت بالبصرة 5 سنين معي كتبي أصنف وأحج وأرجع من مكة إلى البصرة. قال: وأنا أرجو أن يبارك الله تعالى للمسلمين في هذه المصنفات. وقال البخاري: تذكرت يوما أصحاب أنس فحضرني في ساعة 300 نفس، وما قدمت على شيخ إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به. وقال وراقه: عمل كتابا في الهبة فيه نحو 500 حديث. وقال: ليس في كتاب وكيع في الهبة إلا حديثان مستدان أو 3، وفي كتاب ابن المبارك 5 أو نحوها. وقال أيضا: ما جلست للتحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم، وحتى نظرت في كتب أهل الرأي، وما تركت بالبصرة حديثا إلا كتبته. قال: وسمعته يقول: لا أعلم شيئا يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة. قال: فقلت له: يمكن معرفة ذلك؟ قال: نعم. وقال أحمد بن حمدون الحافظ: رأيت البخاري في جنازة ومحمد بن يحيى الزهلي يسأله عن الأسماء والعلل، والبخاري يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد. وقرأت على عبد الله بن محمد المقدسي عن أحمد بن نعمة شفاها، عن جعفر بن علي مكاتبة، أن السلفي أخبرهم. قال: أخبرنا أبو الفتح المالكي، قال: أخبرنا أبو يعلى الخليل بن عبد الله الحافظ، قال: أخبرني أبو محمد المخلدي في كتابه، قال: أخبرنا أبو حامد الأعمشي الحافظ، قال: كنا عند محمد بن إسماعيل البخاري بنيسابور، فجاء مسلم بن الحجاج فسأله عن حديث عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ومعنا أبو عبيدة الحديث بطوله. فقال البخاري: حدثنا ابن أبي أويس قال: حدثني أخي عن سليمان ابن بلال عن عبيد الله، فذكر الحديث بتمامه. قال: فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة المجلس إذا قام العبد أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال له مسلم: في الدنيا أحسن من هذا الحديث ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح، تعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثا؟ فقال محمد بن إسماعيل: إلا أنه معلول. فقال مسلم: لا إله إلا الله، وارتعد: أخبرني به. فقال: استر ما ستر الله، هذا حديث جليل. رواه الناس عن حجاج بن محمد عن ابن جريج، فألح عليه وقبل رأسه وكاد أن يبكي، فقال: اكتب إن كان ولا بد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا مهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة المجلس. فقال له مسلم: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك. وهكذا روى الحاكم هذه القصة في تاريخ نيسابور عن أبي محمد المخلدي. ورواها البيهقي في المدخل عن الحاكم أبي عبد الله على سياق آخر قال: سمعت أبا نصر أحمد بن محمد الوراق يقول: سمعت أحمد بن حمدون القصار وهو أبو حامد الأعمشي يقول: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل فقبل بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. حدثك محمد بن سلام قال: حدثنا مخلد ابن يزيد قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس. فقال محمد بن إسماعيل: وحدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كلاهما قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: حدثني موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة المجلس أن يقول إذا قام من مجلسه: سبحانك ربنا وبحمدك. فقال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح، ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا حديثا غير هذا إلا أنه معلول. قال: ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا حديثا غير هذا إلا أنه معلول. حدثنا به موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله قال محمد بن إسماعيل هذا أولى، ولا نذكر لموسى بن عقبة مسندا عن سهير. رواها الحاكم في علوم الحديث له بهذا الإسناد أخصر من هذا السياق، وقال في آخرها كلاما موهوما، فإنه قال فيه إن البخاري قال لا أعلم في الباب غير هذا الحديث الواحد، ولم يقل البخاري ذلك، وإنما قال ما تقدم، ولا يتصور وقوع هذا من البخاري مع معرفته بما في الباب من الأحاديث، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. قال رحمه الله ذكر فضائل الجامع الصحيح سوى ما تقدم في الفصول الأولى وغيرها. نعم سيدنا أحسن الله إليك.
اللهم آمين.
أحسن الله إليكم سيدنا.
يا مرحبا يا
أستاذ. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، وبإسناد فضيلتكم حافظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال ذكر فضائل الجامع الصحيح سوى ما تقدم في الفصول الأولى وغيرها. قال أبو الهيثم الكشميهني سمعت الفربري يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وعن البخاري قال صنفت الجامعة من 600,000 حديث في 16 سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. وقال أبو سعيد الإدريسي أخبرنا سليمان بن داود الهروي قال سمعت عبد الله بن محمد ابن هاشم يقول قال عمر بن محمد ابن بجير البجيري سمعت محمد بن إسماعيل يقول صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته. قلت الجمع بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان يصنفه في البلاد أنه ابتدأ تصنيفه وترتيب أبوابه في المسجد الحرام، ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها، ويدل عليه قوله إنه أقام فيه 16 سنة، فإنه لم يجاور بمكة هذه المدة كلها. وقد روى ابن عدي عن جماعة من المشايخ أن البخاري حول تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين. قلت ولا ينافي هذا أيضا ما تقدم، لأنه يحمل على أنه في الأول كتبه في المسود في المسودة نعم أحسن الله عليكم سيدنا على أنه في الأول كتبه في المسودة، وهنا حوله من المسودة إلى المبيض. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. وقال الفربري سمعت محمد بن أبي حاتم الوراق البخاري يقول رأيت البخاري في المنام خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع أبو عبد الله قدمه في ذلك الموضع. وقال الخطيب أخبرنا أبو سعد الماليني قال أخبرنا أبو أحمد ابن عدي قال سمعت الفربري يقول سمعت نجم بن فضيل وكان من أهل الفهم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام خرج من قرية والبخاري يمشي خلفه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطى خطوة يخطو محمد ويضع قدمه على خطوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب وكتب إلي علي بن محمد الجرجاني من أصبهان أنه سمع محمد بن مكي يقول سمعت الفربري يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي أين تريد، فقلت أريد محمد بن إسماعيل، فقال أقرئه مني السلام. وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي فيما قرأنا على فاطمة وعائشة بنتي محمد بن عبد الهادي إن أحمد بن أبي طالب أخبرهم عن عبد الله بن عمر بن علي أن أبا الوقت أخبرهم عنه سماعا. قال أخبرنا أحمد بن محمد ابن إسماعيل الهروي قال سمعت خالد بن عبد الله المروزي يقول سمعت أبا سهل محمد بن أحمد المروزي يقول عفوا. يقول سمعت أبا زيد المروزي يقول كنت نائما بين الركن والمقام فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت يا رسول الله وما كتابك؟ قال جامع محمد بن إسماعيل. وقال الخطيب حدثني محمد بن علي الصوري قال حدثنا عبد الغني ابن سعيد قال حدثنا أبو الفضل قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن الفضل قال أخبرنا محمد بن موسى ابن يعقوب ابن المأمون قال سئل أبو عبد الرحمن النسائي عن العلاء وسهيل فقال هما خير من فليح. ومع هذا فما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. وقال أبو جعفر العقيلي لما صنف البخاري كتاب الصحيح عرضه على ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له. نعم عفوا سيدنا.
نعم
بسم الله عليكم. فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث. قال العقيلي والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. وقال الحاكم أبو أحمد رحم الله محمد بن إسماعيل الإمام فإنه الذي ألف الأصول وبين للناس وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه كمسلم فرق أكثر كتابه في كتابه وتجلد فيه حق الجلالة حيث لم ينسبه إليه. وقال أبو الحسن الدارقطني الحافظ لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. وقال أيضا يعني إن
هنا يقول وكل من عمل بعده كمسلم، تمام؟ هذا المقصود يعني وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه كمسلم. نعم
أحسن الله عليكم
سيدنا. إن المسلم استفاد منه يعني وأخذ شيئا كثيرا من كتابه فرقه في صحيح مسلم. نعم
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. وقال أيضا إنما أخذ مسلم كتاب البخاري فعمل عليه مستخرجا وزاد فيه أحاديث. قال رحمه الله ذكر ما وقع بينه وبين الذهلي في مسألة اللفظ وما حصل له من المحنة بسبب ذلك وبراءته مما نسب إليه من ذلك. قال الحاكم أبو عبد الله في تاريخه قدم البخاري نيسابور سنة 50 و200 فأقام بها مدة يحدث على الدوام. قال فسمعت محمد بن حامد البزاز يقول سمعت الحسن بن محمد ابن جابر يقول سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح العالم فاسمعوا منه. قال فذهب الناس إليه فأقبلوا على السماع منه حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى. قال فتكلم فيه بعد ذلك. وقال حاتم بن أحمد ابن محمود سمعت مسلم بن الحجاج يقول لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابورا ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابورا ما فعلوا به، استقبلوه من مرحلتين من البلد أو ثلاث. وقال محمد بن يحيى الذهلي في مجلسه ما أراد أن يستقبل
من أراد أن يستقبل
محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله فإني أستقبله. فاستقبله محمد بن يحيى وعامة علماء نيسابور فدخل البلد فنزل دار البخاريين. فقال لنا محمد بن يحيى لا تسألوه عن شيء من الكلام فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن عليه وقع بيننا وبينه وشمت بنا كل ناصبي ورافضي وجهمي ومرجئ بخراسان. قال فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل حتى امتلأت الدار والسطوح. فلما كان اليوم الثاني أو الثالث من يوم قدومه قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن فقال أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. قال فوقع بين الناس اختلاف فقال بعضهم قال لفظي بالقرآن مخلوق وقال بعضهم لم يقل. فوقع بينهم في ذلك اختلاف حتى قام بعضهم إلى بعض قال فاجتمع أهل الدار فأخرجوهم. وقال أبو أحمد نعم. وقال أبو أحمد بن عدي ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل لما ورد نيسابورا واجتمع الناس عنده حسده بعض شيوخ الوقت فقال لأصحاب الحديث إن محمد بن إسماعيل يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فلما حضر المجلس قام إليه رجل فقال يا أبا عبد الله ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق هو أو غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجبه ثلاثة، فألح عليه فقال البخاري القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة. فشغب الرجل وقال قد قال لفظي بالقرآن مخلوق. وقال الحاكم حدثنا أبو بكر بن أبي الهيثم قال حدثنا الفربري قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول إن أفعال العباد مخلوقة. فقد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته. قال البخاري وسمعت عبيد الله ابن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي يقول ما زلت أسمع أصحاب يعني أبو قدامة السرخسي يقول ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة. قال محمد بن إسماعيل حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم وكتباتهم مخلوقة، فأما القرآن المتين المثبت في المصاحف الموعى في القلوب فهو كلام الله غير مخلوق. وقال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال وقال إسحاق بن راهويه أما الأوعية فمن يشك أنها مخلوقة. وقال أبو حامد بن الشرقي سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن زعم لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع لا يجالس ولا يكلم. ومن ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل فاتهموه، فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مذهبه. وقال الحاكم ولما وقع بين البخاري وبين الذهلي في مسألة اللفظ انقطع الناس عن البخاري إلا مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة. فقال الذهلي ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا. فأخذ مسلم رداءه فوق عمامته وقام على رؤوس الناس فبعث إلى الذهلي جميع ما كان كتب عنه على ظهر جمال. قلت وقد أنصف مسلم فلم يحدث في كتابه لا عن هذا ولا عن هذا. وقال الحاكم أبو عبد الله سمعت محمد بن صالح ابن هانئ يقول سمعت أحمد بن سلمة النيسابوري يقول دخلت على البخاري فقلت يا أبا عبد الله إن هذا رجل مقبول بخراسان بخراسان خصوصا في هذه المدينة، وقد لج في هذا الأمر حتى لا يقدر أحد منا أن يكلمه فيه، فما ترى؟ قال فقبض على لحيته ثم قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال اللهم إنك تعلم أني لم أرد المقام بنيسابور أشرا ولا بطرا ولا طلبا للرياسة، وإنما أبت علي نفس الرجوع إلى الوطن لغلبة المخالفين، وقد قصدني هذا الرجل حسدا لما آتاني الله لا غير. ثم قال لي يا أحمد إني خارج غدا لتتخلصوا من حديثه لأجلي. وقال الحاكم أيضا عن الحافظ أبي عبد الله بن الأخرم قال لما قام مسلم بن الحجاج وأحمد بن ابن سلمة من مجلس محمد بن يحيى بسبب البخاري قال الذهلي لا يساكنني هذا الرجل في البلد، فخشي البخاري وسافر. وقال غنجار في تاريخ بخارى حدثنا خلف بن محمد قال سمعت أبا عمرو أحمد بن نصر النيسابوري الخفاف بنيسابور يقول كنا يوما عند أبي إسحاق القرشي ومعنا محمد بن نصر المروزي فجرى ذكر محمد بن إسماعيل فقال محمد بن نصر سمعته يقول من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقله فقلت له يا أبا عبد الله قد خاض الناس في هذا فأكثروا فقال ليس إلا ما أقول لك قال أبو عمرو فأتيت البخاري فذاكرته بشيء من الحديث حتى طابت نفسه فقلت يا أبا عبد الله ها هنا من يحكي عنك أنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق فقال يا أبا عمرو احفظ عني من زعم من أهل نيسابور وسمى غيرها من البلدان بلادا كثيرة أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة وقال الحاكم سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول سمعت محمد بن نعيم يقول سألت محمد بن إسماعيل لما وقع في شأنه ما وقع عن الإيمان فقال قول وعمل ويزيد وينقص والقرآن كلام الله غير مخلوق وأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على هذا حييت عليه أموت عليه أبعث إن شاء الله.
نعم جزاكم الله خير.
أمين وزاكم.
شيخ إسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله. حياكم الله سيدنا.
حياكم
الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبإسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله قال ذكر تصانيفه والرواة عنه. قال رحمه الله تقدم ذكر الجامع الصحيح وذكر الفربري أنه سمعه منه 90,000 وأنه لم يبق من يرويه غيره وأطلق ذلك بناء على ما في علمه وقد تأخر بعده بتسع سنين أبو طلحة منصور ابن محمد بن علي ابن قرينة البزدوي وكانت وفاته سنة 29 و300 ذكر ذلك من كونه روى الجامع الصحيح عن البخاري أبو نصر ابن ماكولة وغيره ومن رواة الجامع أيضا ممن اتصلت لنا روايته بالإجازة إبراهيم ابن معقل النسفي وفاته منه قطعة من آثره رواها بالإجازة كذلك حماد بن شاكر النسوي والرواية التي اتصلت بسماع في هذه الأعصار
وهنا وهذا شهير يعني في الكتب يقول كذا وقع للحافظ رحمه الله وهذه النسبة إلى بلد نسا ولم ينسبه أحد ممن ترجم له إليها وإنما هو من نسف بالفاء في آخرها فهو أيضا نسفي.
نعم. يعني هو النسفي أصلا مش النسوي
ونسى
هو نسى
في كذلك نعم
نعم نعم قال والرواية التي
اثنان نسفيان إبراهيم بن معقل وحماد بن شاكر لكن من المشهور كثيرا في الكتب أن ينسبوه هذه النسب محمد بن شاكر النسوي نعم
عليكم. قال والرواية التي اتصلت بالسماع في هذه الأعصار وما قبلها هي رواية محمد ابن يوسف ابن مطر ابن صالح ابن بشر الفربري ومن تصاني فيه أيضا الأدب المفرد يرويها عنه أحمد بن محمد ابن الجليل بالجيم البزار ورفع اليدين في الصلاة والقراءة خلف الإمام يرويهما عنه محمود ابن إسحاق الخزاعي وهو آخر من حدث عنه ببخارى وبر الوالدين يرويها عنه محمد ابن دلوية الوراق والتاريخ الكبير يرويها عنه أبو أحمد محمد بن سليمان ابن فارس وأبو الحسن محمد بن سهل الفسوي وغيرهما والتاريخ الأوسط يرويها عنه عبد الله بن أحمد ابن عبد السلام الخفاف وزنجويه ابن محمد اللباد والتاريخ الصغير يرويها عنه عبد الله بن محمد ابن محمد ابن عبد الرحمن الأشقر، وخلق أفعال العبادي يرويها عنه يوسف ابن ريحان ابن عبد الصمد والفربري أيضا، وكتاب الضعفاء يرويه عنه أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي وأبو جعفر مسبح ابن سعيد وآدم ابن موسى الخواري. وهذه التصانيف موجودة مروية لنا بالسماع أو بالإجازة. ومن تصانيفه أيضا الجامع الكبير ذكره ابن طاهر والمسند الكبير.
بعد كلمة الحافظ وهذه التصانيف موجودة مروية لنا بالسماع أو بالإجازة، يحتاج أيضا أهل هذا الزمان أن ينظروا في هذه الكتب إن كانت موجودة كلها أو غير موجودة. نعم.
قال ومن تصنيفه أيضا الجامع الكبير ذكره ابن طاهر والمسند الكبير والتفسير الكبير ذكره الفربري، وكتاب الأشربة ذكره الدارقطني في المؤتلف والمختلف في ترجمة كيسة، وكتاب الهبة ذكره والراقو كما تقدم، وأسامي الصحابة ذكره أبو القاسم ابن منده، وأنه يرويه من طريق ابن فارس عنه، وقد نقل منه أبو القاسم البغوي الكبير في معجم الصحابة له، وكذا ابن منده في المعرفة، ونقل أيضا من كتاب الوحدان له، وهو من ليس له إلا حديث واحد من الصحابة، وكتاب المبسوط ذكره الخليلي في الإرشاد، وأن مهيب بن سليم رواه عنه، وكتاب العلل ذكره أبو القاسم ابن منده أيضا، وأنه يرويه عن محمد بن عبد الله ابن حمدون عن أبي محمد عبد الله بن الشرقي عنه، وكتاب الكنى ذكره الحاكم أبو أحمد ونقل منه، وكتاب الفوائد ذكره الترمذي في أثناء كتاب المناقب من جامعه، وممن روى عنه من مشايخه عبد الله بن محمد المسندي وعبد الله بن منير وإسحاق بن
أحمد من التصانيف يعني.
نعم كده هي أذكر شيخنا يسرد يعني الروايات الكبار عن الصغار،
شيوخ البخاري الذين رواه عنها وكذلك الأقراء.
نعم أحسن الله عليكم شيخ. قال وممن روى عنه مشايخه عبد الله بن محمد المسندي وعبد الله بن منير وإسحاق بن أحمد السرماوي ومحمد بن خلف ابن قتيبة ونحوهم، ومن أقرانه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وإبراهيم الحربي وأبو بكر ابن أبي عاصم وموسى بن هارون الحمال ومحمد ابن عبد الله ابن مطير نعم أحسن الله عليكم. إسحاق بن أحمد ابن زيرك الفارسي ومحمد ابن قتيبة البخاري وأبو بكر الأعين، ومن الكبار الآخذين عنه من الحفاظ صالح بن محمد الملقب جزرة ومسلم بن الحجاج وأبو الفضل أحمد بن سلمة وأبو بكر بن إسحاق ابن خزيمة ومحمد ابن نصر المروزي وأبو عبد الرحمن النسائي، وروى أيضا عن رجل عنه أبو عيسى الترمذي وتلمذ له وأكثر من الاعتماد عليه، وعمر بن محمد البجيري وأبو بكر ابن أبي الدنيا وأبو بكر البزار وحسين ابن محمد القباني ويعقوب بن يوسف ابن الأخرم وعبد الله ابن محمد ابن ناجية وسهل ابن شاذويه البخاري وعبيد الله ابن واصل والقاسم ابن زكريا المطرز وأبو قريش محمد ابن جمعة ومحمد ابن محمد ابن سليمان الباغندي وإبراهيم ابن موسى الجوزي وعلي ابن العباس المقانعي وأبو حامد الأعمشي وأبو بكر أحمد ابن محمد ابن صدقة البغدادي وإسحاق بن داود الصواف وحاشد بن إسماعيل البخاري ومحمد بن عبد الله بن الجنيد ومحمد بن موسى النهرتيري وجعفر بن محمد النيسابوري وأبو بكر ابن أبي داود أبو القاسم البغوي وأبو محمد ابن صاعد ومحمد ابن هارون الحضرمي والحسين بن إسماعيل المحاملي البغدادي، وهو آخر من حدث عنه ببغداد. ذكر رجوعه إلى بخارى وما وقع بينه وبين أميرها وما اتصل بذلك من وفاته. وقال أحمد بن منصور الشيرازي لما رجع أبو عبد الله البخاري إلى بخارى نصبت له القباب على فرسخ من البلد واستقبله عامة أهل البلد حتى لم يبق مذكور، ونثر عليه الدراهم والدنانير، فبقي مدة ثم وقع بينه وبين الأمير فأمره بالخروج من بخارى فخرج إلى بكند.
نعم. فقال غنجان
أحسن الله عليكم.
يختم لنا الدكتور أحمد.
مولانا ولكن أي صفحة؟
رجع صفحة
556 الفصل 56 ذكر رجوعه.
نعم.
قال رحمه الله: ذكر رجوعه إلى بخارى وما وقع بينه وبين أميرها وما اتصل بذلك من وفاته. وقال أحمد بن منصور الشيرازي: لما رجع أبو عبد الله البخاري إلى بخارى نصبت له القباب على فرسخ من البلد، واستقبله عامة أهل البلد حتى لم يبق مذكورا، ونثر عليه الدراهم والدنانير، فبقي مدة ثم وقع بينه وبين الأمير فأمره بالخروج من بخارى، فخرج إلى بيكند. وقال غنجار في تاريخه: سمعت أحمد بن محمد بن عمر يقول: سمعت بكر بن منير يقول: بعث الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى إلى محمد بن إسماعيل أن احمل إلي كتاب الجامع والتاريخ لأسمع منك. فقال محمد بن إسماعيل لرسوله: قل له: أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، فإن كانت له حاجة إلى شيء منه فليحضرني في مسجدي أو في داري، فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان، فمنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة أني لا أكتم العلم. فكان سبب الوحشة بينهما هذا. وقال الحاكم: سمعت محمد بن العباس الضبي يقول: سمعت أبا بكر ابن أبي عمرو يقول: كان سبب مفارقة أبي عبد الله البخاري البلد أن خالد بن أحمد خليفة آل طاهر سأله أن يحضر منزله فيقرأ التاريخ والجامع على أولاده، فامتنع من ذلك، وقال: لا يسعني أن أخص بالسماع قوما دون قوم. فاستعان خالد حريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل بخارى حتى تكلموا في مذهبه فنفاه عن البلد. قال: فدعا عليهم فقال: اللهم أرهم ما قصدوني به في أنفسهم وأولادهم وأهاليهم. قال: فأما خالد فلم يأتي عليه إلا أقل من شهر حتى ورد أمر الظاهرية بأن ينادى عليه، فنودي عليه وهو على أتان وأتخص على إكاف، ثم صار عاقبة أمره إلى الذل والحقس. وأما حريث بن أبي الورقاء فإنه ابتلي في أهله فرأى فيهم ما يجل عن الوصف، وأما فلان فإنه ابتلي بأولاده فأراه الله فيهم البلايا. وقال ابن عدي: سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار يقول: خرج البخاري إلى خرتنك قرية من قرى السمرقند، وكان له بها أقرياء، فنزل عندهم. قال: فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يقول في دعائه: اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، فما تم الشهر حتى قبضه الله. وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت غالب بن جبريل وهو الذي نزل عليه البخاري بخرتنك يقول: إنه أقام أياما فمرض حتى وجه إليه رسول من أهل سمرقند يلتمسون منه الخروج إليهم، فأجاب وتهيأ للركوب ولبس خفيه وتعمل، فلما مشى قدر 20 خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبها وأنا آخذ بعضده، قال: أرسلوني، قد ضعفت. فأرسلناه فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضى فسال منه عرق كثير، وكان قال لنا: كفنوني في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. قال: ففعلنا. فلما أدرجناه في أكفانه وصلينا عليه ووضعناه في حفرته فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك، ودامت أياما، وجعل الناس يختلفون إلى القبر أياما يأخذون من ترابه إلى أن جعلنا عليه خشبا مشبكا. وقال خطيب: أخبرنا علي بن أبي حامد في كتابه قال: أخبرنا محمد بن محمد بن مكي قال: سمعت عبد الواحد بن آدم الطواويسي يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت: ما وقوفك هنا يا رسول الله؟ قال: أنتظر محمد بن إسماعيل. قال: فلما كان بعد أيام بلغني موته فنظرت فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال مهيب بن سليم كان ذلك ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة 56 و200. وكذلك قال الحسن بن حسين البزار في تاريخ وفاته وفيها أرخه أبو الحسين ابن قانع وأبو الحسين بن المنادي وأبو سليمان بن زبر وآخرون. قال الحسن وكانت مدة عمره 62 سنة إلا 13 يوما رحمه الله. نقرأ هذه الملاحظات.
نعم نقرأها إن شاء الله. نعم.
آخر المقدمة والحمد لله. قال رحمه الله آخر المقدمة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقع الفراغ من نسخها يوم الأربعاء 3 صفر من شهور عام 51 و800 على يد فقير رحمة ربي وأحوجهم إلى مغفرته محمد بن صدقة المالكي، داعيا لمالكها أبي الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي الشافعي، زكى الله علمه وغفر له ولوالديه آمين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.